إنما أبدى شيئا آخر، وهو أن هناك أمرا لا يقدر أو تقدر الملائكة على حمله ويتحمله هذا الخليفة الأرضي وهو الإنسان. ولقد أدركت الملائكة من خلال هذا الجواب الموجز إني أعلم ما لا تعلمون، أدركت أن هناك أسرارا في هذا المخلوق الخليفة لم تعرفه، وأن هناك قوى يمتلكها هذا الإنسان تجعله قادرا على القيام بأعباء الخلافة بأروع ما يكون القيام، وأداء دوره بأوفى ما يكون الأداء. أما ما هي هذه الأسرار والقوى التي يتمتع بها الإنسان وتفتقدها الملائكة، ما هي هذه الأمور التي يعلمها الله ولا تعلمها الملائكة حول هذا الخليفة الإنساني؟ إن ذلك يظهر من خلال الآيات التالية لقوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، حيث يقول تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لقد أدركت الملائكة أنها لم تكن تنظر إلا إلى الجانب السلبي في الإنسان، ولم تكن تعرف أن هذا الجانب السلبي نابع من الاختيار والحرية التي يتمتع بها الإنسان، وأن هذه الحرية لا تعني أن يعيش الإنسان من دون انضباط وهداية ورعاية. كل ما هناك أن شكل هذه الرعاية والهداية قد تغير، فبدلا من أن تكون هذه الرعاية تكوينية طبيعية تجري على وفق قوانين لا تقبل التحدي ولا تقبل الرفض، لأنها قوانين صارمة كما هي قوانين الكون التي تتحكم بالشمس والقمر والنجم والشجر، بدلا من ذلك كانت هداية الإنسان ورعاية الله للإنسان تجري على وفق سنن يملك الإنسان أمامها خيار الرفض والتحدي، لأنها هداية تشريعية تربوية ترسم للإنسان مسيرة حياته الصالحة، وتترك له الاختيار وتترك له الخيار في السير بأي اتجاه أراد. يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر ومن هنا قدمت الملائكة نفسها كبديل عن الخليفة الجديد، ولكن فاتها أن الكائن الحر الذي جعله الله تعالى خليفة في الأرض لا تعني هذه الحرية إهمال الله تعالى، بل تغير شكل الرعاية، فبدلا عن الرعاية من خلال قانون طبيعي لا يتخلف كما ترعى كواكب وحركات الكواكب ومسيرة كل ذرة في الكون، يتولى الله سبحانه وتعالى تربية هذا الخليفة وتعليم هذا الخليفة لكي يصنع الإنسان قدره ومصيره وينمي وجوده على ضوء هدى وكتاب منير. ومن هنا علم الله تعالى آدم الأسماء كلها، وأثبت للملائكة من خلال المقارنة بينه وبينهم أن هذا الكائن الحر الذي اشتباه للخلافة قابل للتعليم والتنمية الربانية، وإن الله تعالى قد وضع له قانون تكامله من خلال خط آخر يجب أن يسير إلى جانب خط الخلافة وهو خط الشهادة الذي يمثل القيادة الربانية والتوجيه الرباني على الأرض. ويؤكد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن طرح الملائكة نفسها بديلا عن الإنسان للقيام بأعباء الخلافة يعود إلى رؤية الملائكة لخط الخلافة بصورة منفصلة عن خط الشهادة الذي هو الخط المكمل له بالضرورة. ولهذا ثارت مخاوفهم في حين أن الخطة الربانية كانت قد وضعت خطين جنبا إلى جنب، أحدهما خط الخلافة والآخر خط الشهادة الذي يجسده شهيد الرباني يحمل إلى الناس هدى الله ويعمل من أجل تحصينهم من الانحراف، وهو الخط الذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هذا المنطلق يتضح أن السر الذي يملكه الإنسان والطاقة التي يتمتع بها مما تجعله يرتفع إلى مستوى خلافة الله في الأرض هو التعليم الرباني لهذا الإنسان، وقابلية الإنسان على أن يصنع قدره ومصيره من خلال التربية والتعليم لتجعل منه ذلك المخلوق الذي يستوعب العالم فيما يملك من فكر وعقل وتدبير وإرادة، كما قال أمير المؤمنين فيما يروى عنه في وصف الإنسان: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ويبقى أن نعرف معنى الأسماء التي عرضت على الملائكة ومعنى قول الملائكة بعد أن عجزت عن معرفة هذه الأسماء بقولها: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني. مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو محن الإمام الرضا عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول إمامنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أئمتنا الكل منهم قضى في هذه الدنيا ممتحنا مبتلا، وعلى رأسهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله الذي ما أوذي. نبي مثل ما أوذي أمير المؤمنين، ظلم بعدد الحجر والمدر، تعرفون ظلامته قبل وفاة النبي، حين الوفاة، بعد الوفاة، حين حكومته، قبيل استشهاده. المهم حياة أمير المؤمنين لا نبالغ إذا قلنا أنها كلها محن. الإمام المجتبى عليه السلام له محنته في منزله، ابتلاؤه مع أم الفاضل، ابتلاؤه مع أصحابه، خذلان القوم له، جبره أو انجباره على المصالحة إلى آخره، هذه محنه. حتى أنه بعد مماته استشهاده ما سلم، وشهيد وشهيد قد شكت بالسهام أكفانه. إمامنا الحسين عليه السلام لا يوم كيومه كما هو معلوم. باقي الأئمة كلهم ابتلوا بالشهادة أو فازوا بالشهادة، الحسين عليه السلام وأمير المؤمنين بالسيف، والبقية قتلوا بسم أعدائهم. وغير ذا مع ذلك نلاحظ أمرا، أن بعض الأئمة ابتلوا بمحنة مميزة، أعني بمحنة لا نظير لها عند آبائهم وأبنائهم. ومثاله موسى بن جعفر سيد الشهداء، ما سجن هذا السجن، أمير المؤمنين ما سجن، الإمام الذي حقيقة من القلائل في التاريخ الذين عذبوا في سجون الظالمين، هو إمامنا الذي نزوره في أرض بغداد ونحن نقول السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير. مرة سجن على وجه الأرض فيه إضاءة ما، وهناك سجن مطبق، نعم لا يعلم الليل والنهار فيه. أضف إلى التعذيب، إمامنا أمضى هذه السنوات الطوال في سجن الظالمين، وأخيرا كانت شهادته فيها، هذه محنة متميزة. كلامنا عن الرضا عليه السلام أيضا محنته متميزة. لم يبتلى إمام من أئمة أهل البيت بمحنة الرضا عليه السلام، أعني بسنخ محنته. أولا غريب الغرباء بعيد المدى، إمامنا كان بين أهله في المدينة يرعى أيتام أبيه موسى بن جعفر، نعم في المنزل، إمامنا الجواد في المنزل، فاطمة المعصومة في المنزل، أولاد موسى بن جعفر أكثر الأئمة نسلا، موسى بن جعفر صلوات الله عليه. إذن الإمام يجبر أن يترك أرض المدينة، إلى أين؟ لا إلى الكوفة، لا إلى مثلا مكة، وإنما إلى أقصى البلاد، مشهد، طوس. فيما مضى كان يعتبر في أقاصي الأرض بين المدينة وبين مشهد الرضا عليه السلام قرابة 2000 كيلومتر، هذه المسافة ليست بالهينة. والإمام طواها في البراري وهو مخفور، أي قيد جبرا وقسرا لولاية ذلك العفريت المستكبر، أعني المأمون العباسي. إذن في الطريق كم عانى في أرض طوس، كم عانى، نقول لكم حادثة من حوادث الإمام لتعلم شدة المعاناة، ولهذا صار بابا من أبواب الحوائج أنيس النفوس. من كانت له حاجة يذهب إلى أرض خراسان. أنا تقريبا رأيت جل الزوار أو كل الزوار عندما يرجع من مشهد الرضا متفقون على جملة يقول: لو بقينا فيه شهرا شهرين لا نعيش الملل. أرض طوس كم هي؟ قطعة من رياض الجنة بين جبلي طوس، روضة من رياض الجنة. هذه الجائزة مقابل هذه المحنة. أبو صلت الهروي، عندما تذهبون لزيارة الرضا عليه السلام هناك بقعة خارج مشهد الرضا بعنوان بقعة أبو الصلت، كان يبدو خادما للإمام عليه السلام يعلم حالاته. يقول إن المأمون قال للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، إني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك، أنت الآن ولي العهد، أريد أن أجعلك خليفة على المسلمين. طبعا واضح هذا الكلام من المأمون ماذا يخفي خلفه من غدر ومؤامرة. وتعلمون ماذا جواب إمامنا فدته نفوسنا؟ قال كلام منطقي مبرهن، قال: إن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك. تقول: أنزع الخلافة مني إليك أو لك؟ من قال أن الخلافة لك حتى تعطيني إياها؟ فقال له: نعم. فقال: إن كانت هذه الخلافة لك والله جعلها لك فلا يجوز لك أن تخلع لباسا ألبسك الله وتجعله لغيرك. إن كانت الخلافة لك لماذا تخلعها عنك؟ هذه خلافة إلهية ألبسك الله، ليس لك حق التنازل، وإن لم تكن لك كيف تعطيها لي؟ إذن الإمام كما يقال حاصره بالكلام: إن قلت هكذا هذا جوابه، إن قلت هكذا هكذا جوابه. فقال له المأمون: انظروا إلى الإنسان المستكبر لا منطق له، رأى أن الجواب الكلام لا جواب له. قال: فلا بد لك من قبول هذا الأمر، يعني دعنا عن الفلسفة والبرهان، لا بد أن تقبل. قال: لست أفعل ذلك طائعا أبدا، باختياري لا أقبل منك ذلك. ثم قال إمامنا كلمة فضحه بها، قال: تريد بذلك أن يقول الناس إن علي بن موسى الرضا لم يزهد في الدنيا بل زهدت الدنيا فيه، ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعا في الخلافة؟ يعني الناس يقولون قبل ولاية العهد طوعا ورغبة ليصل إلى مقام الخلافة. أين الإمامة السماوية وبين أن يكون الإمام خليفة مكان المأمون؟ إذن الإمام بكلمة قاطعة جعل اليأس في قلب هذا المستكبر، وعليه ماذا صنع؟ فغضب المأمون ثم قال: فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك على ذلك. يعني موضوع الخلافة يبدو كانت مزحة، الخلافة لي ولكنك أنت عليك بقبول ولاية العهد، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك. انتهى الأمر. إذن لا يظن البعض أن الإمام هكذا في أرض خراسان قبل ولاية العاهد رغبة واختيارا. هذا النص المنقول في عيون أخبار الرضا عليه السلام يدل على أن الإمام أخرج من المدينة قصرا، سيق به في الطريق قصرا، أقام في أرض طوس قصرا، قبل ولاية العاهد قصرا، أكل من ذلك العنب أو الرمان المسموم قصرا، كله جبر في جابر. وهذه سيرتهم صلوات الله عليهم في الاستسلام لما قدره الله عز وجل. إلهي بحق وليك علي بن موسى، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من أيبتغون عندهم العزة العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليًا حجة الله، حي على الصلاة. الله أكبر، الله
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صح في الأحاديث الشريفة أن من حقوق الإمام على الأمة حق الزيارة، وسعيا لأداء بعض حق مولانا عاشر أئمة العترة المحمدية الطاهرة الإمام محمد الجواد عليه السلام، نتقرب إلى الله عز وجل بزيارته بما روي عن أهل بيت النبوة عليهم السلام، فنقول: السلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي البر التقي الإمام الوفي، السلام عليك أيها الرضي الزكي، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا نجي الله، السلام عليك يا سفير الله، السلام عليك يا سر الله، السلام عليك يا ضياء الله، السلام عليك يا سناء الله، السلام عليك يا كلمة الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك أيها النور الساطع، السلام عليك أيها البدر الطالع، السلام عليك أيها الطيب من الطيبين، السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين، السلام عليك أيها الآية العظمى، السلام عليك أيها الحجة الكبرى، السلام عليك أيها المطهر من الزلات، السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات، السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف، السلام عليك أيها الرضي عند الأشراف، السلام عليك يا عمود الدين، أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه، وأنك جم الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن، وأشهد أن من اتبعك على الحق والهدى، وأن من أنكرك ونصب لك العداوة على الضلالة والردى، أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة، والسلام عليك ما بقيت وبقي الليل والنهار. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على محمد بن علي الزكي التقي والبر الوفي والمهذب النقي، هادي الأمة ووارث الأئمة وخازن الرحمة وينبوع الحكمة وقائد البركة وعديل القرآن في الطاعة وواحد الأوصياء في الإخلاص والعبادة وحجتك العليا ومثلك الأعلى وكلمتك الحسنى الداعي إليك والدال عليك، الذي نصبته علما لعبادك ومترجما لكتابك وصادعا بأمرك وناصرا لدينك وحجة على خلقك ونورا تخرق به الظلم وقدوة تدرك بها الهداية وشفيعا تنال به الجنة. اللهم وكما أخذ في خشوعه لك حظه واستوفى من خشيتك نصيبه، فصل عليه أضعاف ما صليت على ولي ارتضيت طاعته وقبلت خدمته، وبلغه منا تحية وسلاما، وآتنا في موالاته من لدنك فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا، إنك ذو المن القديم والصفح الجميل. اللهم أنت الرب وأنا المربوب، وأنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت المالك وأنا المملوك، وأنت المعطي وأنا السائل، وأنت الرازق وأنا المرزوق، وأنت القادر وأنا العاجز، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت المغيث وأنا المستغيث، وأنت الدائم وأنا الزائل، وأنت الكبير وأنا الحقير، وأنت العظيم وأنا الصغير، وأنت المولى وأنا العبد، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت الرفيع وأنا الوضيع، وأنت المدبر وأنا المدبر، وأنت الباقي وأنا الفاني، وأنت الديان وأنا المدان، وأنت الباعث وأنا المبعوث، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت الحي وأنا الميت. تجد من تعذب يا رب غيري، ولا أجد من يرحمني غيرك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وقرب فرجهم، وارحم ذلي بين يديك وتضرعي إليك ووحشتي من الناس وأنسي بك. يا كريم، تصدق علي في هذه الساعة برحمة من عندك، تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتبيض بها وجهي، وتكرم بها مقامي، وتحط بها عني وزري، وتغفر بها ما مضى من ذنوبي، وتعصمني فيما بقي من عمري، وتستعملني في ذلك كله بطاعتك وما يرضيك عني، وتختم عملي بأحسنه، وتجعل لي ثوابه الجنة، وتسلك بي سبيل الصالحين، وتعينني على صالح ما أعطيتني، كما أعنت الصالحين على صالح ما أعطيتهم، ولا تنزع مني صالحا أبدا، ولا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ولا أقل من ذلك ولا أكثر يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأرني الحق حقا فأتبعه، والباطل باطلا فأجتنبه، ولا تجعله علي متشابها فأتبع هواي بغير هدى منك، واجعل هواي تبعا لطاعتك، وخذ رضا نفسك من نفسي، واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السلام على الباب الأقصد والطريق الأرشد والعالم المؤيد، ينبوع الحكم ومصباح الظلم، سيد العرب والعجم، الهادي إلى الرشاد، الموفق بالتأييد والسداد، مولاي أبي جعفر محمد بن علي الجواد. أشهد يا ولي الله أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في سبيل الله حق جهاده وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فعشت سعيدا ومضيت شهيدا. يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد بن علي الإمام التقي النقي الرضي المرضي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، صلاة كثيرة نامية زاكية مباركة متواصلة مترادفة متواترة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. والسلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث علم النبيين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، أتيتك زائرا عارفا بحقك، معاديا لأعدائك، مواليا لأوليائك، فاشفع لي عند ربك.
المولد الأغر لمولانا الإمام الجواد عليه السلام. صور من هداياته. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبوركت لكم ذكرى مولد البرعم النبوي من دوحة المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام محمد الجواد صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه. إنه نجل الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليهما. أمه سبيكة من أهل بيت مارية القبطية، أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولد في المدينة المنورة ليلة الجمعة 10 من شهر رجب المرجب، كني بأبي جعفر ولقب بالجواد والتقي والمنتجب والزكي. زوجته التي أنجب منها بولدين هما الإمام الهادي وموسى هي سمانة المغربية، وكان له منها أيضا بنتان هما فاطمة وأمامة، عرف بالكرم والعطاء والسماحة واشتهر بالجواد. وكان كما قال الصفدي في الوافي بالوفيات من الموصوفين بالسخاء، إذ كان يبعث إلى المدينة في كل عام بأكثر من 1000 درهم. وقد كتب عليه السلام يوما إلى إبراهيم بن محمد: قد بعثت إليك من الدنانير بكذا ومن الكسوة بكذا، فبارك الله لك فيه وفي جميع نعم الله إليك. قال الإربلي في كشف الغمة: أتاه رجل فقال له: أعطني على قدر مروتك. فقال عليه السلام: لا يسعني. فقال: على قدري. قال عليه السلام: أما ذا فنعم، يا غلام أعطه 200 دينار. ومع إغداق العطايا إخوتنا الأفاضل، انسابت من يدي مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه، انسابت من قلبه وانحدرت على لسانه الشريف حكم جمة ووصايا عديدة، ودونت من يده المباركة كذلك رسائل نيرة، كلها كانت كفيلة بالهداية، جديرة بالأخذ بها والعمل والاستقامة عليها، فهي آخذة بالعباد إلى حيث سعادتهم، وإلى حيث نجاتهم، وإلى حيث هدايتهم. جاءه يوما رجل فقال له: أوصني. قال: أو تقبل؟ قال: نعم. فقال عليه السلام: توسد الصبر، واعتنق الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوى، واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون. وأوصى عليه السلام يوما فقال: لا تعالج الأمر قبل بلوغه فتندم، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، وارحموا ضعفاءكم، واطلبوا من الله الرحمة بالرحمة فيهم. ومن وصية أخرى له عليه السلام قال: لا تكو وليا لله في العلانية وعدوا له في السر، اصبر على ما تكره فيما لزمك الحق، واصبر عما تحب فيما يدعوك إلى الهوى. وقد حمل إليه حاجة ذات قيمة كبيرة فسلبت في الطريق، فكتب إليه الذي حملها يعرفه الخبر، فوقع عليه السلام بخطه الشريف: إن أنفسنا وأموالنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، يمتع ما يمتع منها في سرور وغبطة، ويأخذ ما أخذ منها في أجر وحسبة، فمن غلب جزعه على صبره حبط أجره، نعوذ بالله من ذلك. وأما ما جاء من كلمات حكيمة للإمام الجواد عليه السلام فهي حديقة غناء وبستان ممتع ممرع، نقتطف منهما شيئا من الزهور والثمار، فنستمع إليه عليه السلام وهو يقول: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلكة، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤمن يحتاج إلى 3 خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. من هجر المداراة قاربه المكروه، ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادر، ومن انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة والعاقبة المتعبة. عز المؤمن غناه عن الناس، لا يضرك سخط من رضاه الجور، قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه. العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء، التقوى عز والعلم كنز. عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. من سلامة الإنسان قلة حفظه لعيوب غيره وعنايته بإصلاح عيوب نفسه. فما أسعدنا أيها الإخوة الأعزاء بإشراق هذا الإمام البر العظيم الذي تشعشعت أنواره في الخافقين، تدل على هدى الله المبين، داعية عباده الصالحين للارتفاع من حطام الدنيا وسرابها ووهمها إلى رحاب رب العالمين، عزيزة كريمة مصونة. فطوبى لأولئك الذين سعدوا باقتفاء هذا النور الأعظم وساروا فيه إلى أبد الآبدين، ودمتم غانمين بود هذا السيد السند العظيم. والسلام عليكم.
إن في الجنة نهراً من لبن، إن في الجنة نهراً من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهراً من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين.